أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقول ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مضمون هذه الآية هو واحدة من كلمات أربعة نادى بها علي رضي الله عنه في موسم الحج في العام التاسع من الهجرة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ومن كان له عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعهده إلى مدته. الله جل جلاله في هذه الآية أخبر أن المشركين أنجاس، ونجاستهم هي نجاسة قلوبهم وبواطنهم، نجاسة معتقداتهم وأديانهم. وهذه النجاسة كانت علة في منعهم من دخول أطهر البقاع وأحبها إلى الله عز وجل، حرمه الآمن، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمسجد الحرام مقصود به الحرم كله، فإن في القرآن الكريم إطلاق المسجد الحرام على الحرم، كما في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به ما كان من داخل المسجد، وإنما من بيت أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها. والمشرك أيا كان شركه، وثنيا أو كتابيا، لا يمكن من دخول حرم الله جل جلاله. ومالك رحمه الله قاس على ذلك سائر المساجد، قال: الكافر لا يدخل المسجد أي مسجد. وجمهور العلماء قالوا: بل يجوز للكافر دخول المسجد بإذن من المسلم، مثل ما دخل نصارى نجران مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وناظروه فيه، ومثل ما ربط ثمامة بن وسال الحنفي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ذلك الوقت مشرك. قال الله عز وجل: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فبعض الناس تخوف، قالوا: هؤلاء المشركون كانوا يأتوننا بالميرة، يأتوننا بالأطعمة، ويحصل بهم نشاط تجاري وحركة اقتصادية، فلو أننا منعناهم فقد ضاقت أرزاقنا وشحت أقواتنا. فالله جل جلاله طمأنهم بقوله: وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. الله جل جلاله سيغنيكم بالخصب، بنزول المطر، سيغنيكم بالسعة، سيغنيكم بدخول الناس في دين الله أفواجا، فيأتي أضعاف أضعاف من كان يأتي من هؤلاء المشركين. فسوف يغنيكم الله من فضله بالجزية التي سيؤديها أولئك الكافرون عن يد وهم صاغرون. هذا كله من وسائل الإغناء. وعلق ذلك على المشيئة إن شاء، لأنه جل جلاله يغني من يشاء ويفقر من يشاء، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وكما قال جل من قائل: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وهذه الآية يستفاد منها فائدتان. الفائدة الأولى أن الإيمان ليس من لوازمه الغنى، فقد يكون الإنسان مؤمنا تقيا طيعا منيبا ولكنه فقير، ليس من لوازم الإيمان الغنى، وأعني بذلك الغنى اليسار والسعة، بل قد يكون المؤمن فقيرا. ومن فوائد هذه الآية أيضا بأن التعلق بأسباب الرزق والتفكير في المستقبل لا يتناقض مع التوكل على الله عز وجل، بمعنى أن الإنسان يفكر في الأسباب. وكما قال القرطبي رحمه الله: أسباب الرزق يمكن أن تحصر في ستة، أسباب الرزق يمكن حصرها في ستة: أعلاها وأفضلها السبب الذي أخذ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الجهاد. قال عليه الصلاة والسلام: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. هذا أفضل أسباب الرزق. وقد تقدم معنا الكلام عن غزوة حنين، وأن المسلمين قد غنموا من رؤوس الإبل 24,000، ومن رؤوس الغنم 40,000، ومن الفضة 4,000 أوقية. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عطاء من لا يخشى الفقر، وجيء له بمال من البحرين عليه الصلاة والسلام، فأمر الناس بأن يحثوا حثوا، يعني ما يعدوا عدا، وإنما يحثوا حثوا من ذلك المال، وما اصطفى لنفسه صفراء ولا بيضاء عليه الصلاة والسلام. هذا هو السبب الأول. ثم السبب الثاني: العمل باليد، الاحتراف. وفي القرآن الكريم قال الله عن داود عليه السلام: وعلمناه صنعة لبوس لكم، وقال: وألنا له الحديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل آدمي طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وفي حديث أبي رافع لما سئل عليه الصلاة والسلام عن أطيب الكسب قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. يدخل في ذلك من كان حدادا، من كان خراطا، من كان نجارا، من كان بناء، نقاشا، كل هذه الحرف والمهن إذا أداها الإنسان على الوجه الذي يحبه الله بالإحسان والإتقان فهذا أيضا من أطيب الكسب. ثم السبب الثالث التجارة، وهو حال أغلب الصحابة من المهاجرين. كان أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وأبو عبيدة وعبد الرحمن، كل هؤلاء كانوا تجارا. فالتجارة كما جاء في الحديث بأن 9 أعشار الرزق في التجارة، والله جل جلاله أثنى على أصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام بأنهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ثم السبب الرابع الحرث والغرس، الحرث والغرس الزراعة، وقد قال بعض أهل العلم بأنها أطيب المكاسب لأنها أبعد عن الحرام، ولأن الأجر فيها عظيم. ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو طائر إلا كان له صدقة. وهذه الحرفة كانت لأغلب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، يعني كان المهاجرون تجارا وكان الأنصار زراعا رضوان الله على الجميع. ثم السبب الخامس من أسباب الرزق تعليم القرآن وإقراؤه والرقية به. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما اتخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما اتخذتم عليه أجرا كتاب الله. وسبب هذا الحديث معروف بأن جماعة من الصحابة كانوا في سفر فمروا على أهل قرية لئام فاستطعموهم فأبوا أن يضيفوهم على خلاف عادة العرب الكرام، ثم لم يلبثوا أن جيءوا فقيل لهم: إن سيد الحي سليم، سليم أي لدغ، سلط الله عليه عقربا أو حية لدغته، فهل منكم راق؟ يقول أبو سعيد رضي الله عنه: فقام منا رجل والله ما كنا نأبنه برقية، يعني ما كنا نظن بأنه راق، فشارطهم على قطيع من الغنم جزاء وفاقة، يعني هم لو كانوا ذبحوا لهم شاة وأطعموهم فالصحابة سيكافئون الإحسان بإحسان أعظم، لكن لما كان القوم لئاما فهذا الصحابي شرط عليهم قطيعا من الغنم، فذهب وقرأ على هذا الرجل سورة الفاتحة فقط، صار يقرأها وينفث عليه، فقام الرجل وما به قلبه كأنه ما أصابه شيء، فأعطوه القطيع، فالصحابة من ورعهم رغم جوعهم قالوا له: والله ما نطعم حتى نرجع فنسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحكوا له القصة، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل الرجل قال له: يعني وبأي شيء رقيته؟ قال: بفاتحة الكتاب. قال له: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: لعمرك إنها رقية حق. ثم قال: كلوا واضربوا لي معكم بسهم، يعني أدون معاكم. ثم قال: إن أحق ما اتخذتم عليه أجرا كتاب الله. ثم السبب السادس من أسباب الرزق الاستدانة من الناس على نية الأداء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. إذن الأسباب كم؟ 6. أولها الجهاد، وثانيها ماذا؟ الاحتراف والعمل باليد، وثالثها التجارة، ورابعها الزراعة، وخامسها تعليم القرآن وإقراؤه والرقية به، ثم سادسها أن يطلب الإنسان من الناس علانية الأداء. والنبي عليه الصلاة والسلام توفي ودرعه مرهونة عند يهودي في آصع من شعير صلوات ربي وسلامه عليه. لا بد من الأخذ بالأسباب، ولذلك القائل قال: ألم ترى أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجذع تساقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير هز جنته، ولكن كل شيء له سبب. لا بد من الأخذ بالأسباب. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. ثم بعد ذلك بدأت الآيات تتناول أهل الكتاب. الآيات التي مضت في السورة كان الكلام فيها عن المشركين، أما هذه الآيات هذا السياق الكلام فيه عن أهل الكتاب. وقد ذكر الله لهم سبعة أنواع من الجرائم. الجريمة الأولى أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. الثانية لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. الثالثة لا يدينون دين الحق. الرابعة أنهم نسبوا لله ما لا يليق به، فقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله. ثم الجريمة الخامسة أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل. يضاهون هذه قراءتهم كلهم سوى عاصم. عاصم وحده قرأ يضاهئون من ضاهأ، وقراءة الجمهور يضاهون من ضاها. يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ثم الجريمة السادسة بأنهم يريدون إطفاء نور الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. ثم الجريمة السابعة أن أحبارهم ورهبانهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. أيها الإخوة الكرام، أهل الكتاب علاقتهم بدين الإسلام، القرآن الكريم يحكي أطوارها ويبين أحوالها. أما في مكة فما كان هناك أهل كتاب بكمية ينوه بها، وإنما كانوا أفراداً معدودين من أمثال ورقة ابن نوفل رضي الله عنه، وكذلك جبر ذلك الغلام الحبشي أو الرومي الذي كان كفار مكة وصعاليكها يقولون بأن محمداً يتعلم القرآن منه. قال الله عز وجل: وقالوا إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هؤلاء استقبلوا رسالة الإسلام بالفرح، كما قال ربنا جل جلاله: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. ومن أمثالهم كذلك عداس غلام عتبة ابن ربيعة. وكذلك في سورة الإسراء يقول الله عز وجل: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وفي سورة الأنعام الله جل جلاله يقول: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يؤمنون والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وفي سورة الرعد: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. وفي سورة الأحقاف: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. هذه السور كلها مكية، سورة الإسراء، سورة العنكبوت، سورة القصص، سورة الأحقاف، سورة الأنعام، مما يدل على أن الكتابيين الذين كانوا في مكة فرحوا بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلكم تعرفون قصة ورقة لما ذهبت خديجة بالنبي عليه الصلاة والسلام فطمأنه وهدأ من روعه. لما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، أهل الكتاب من اليهود خاصة ما استبشروا بمقدمه ولا فرحوا بمبعثه، بل أظهروا له العداوة والبغضاء، ولذلك مكروا بالإسلام أشد المكر. ذهبوا إلى أهل مكة فقالوا لهم: أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وتآمروا على الإسلام، تلك المؤامرات المعنوية، وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. قال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. قال الله عز وجل: وقال الطائفة من الذين أوتوا الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. ولم يستثن من ذلك إلا أفراد معدودون كعبد الله بن سلام أبي يوسف رضي الله عنه، الذي قال الله عز وجل فيه: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. هذا الرجل الذي ترك اليهودية وآمن بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما وجه إليه أسئلة ثلاثة. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة يقول عبد الله بن سلام: انجفل إليه الناس، أي أسرعوا، وكنت في من انجفل، فلما نظرت إليه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وسمعته يقول: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فقلت له: يا محمد، إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وهل يشبه الولد أباه أم أمه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: أخبرني بهن جبريل آنفا. يعني الآن جبريل جاءني بالجواب: أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى المحشر، وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما شبه الولد فإذا سبق ماء الرجل أشبه الولد أباه، وإذا سبق ماء المرأة أشبه الولد أمه. فقال له عبد الله بن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال له: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت ولو علموا بإسلامي يبهتون عندك، فأرسل إليهم وسلهم عني. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلى كبار أحبار يهود ثم قال لهم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. قال لهم: فما قولكم لو أسلم؟ قالوا: نعيذه بالله من ذلك، مستحيل. فقال عبد الله بن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا: هو فاجرنا وابن فاجرنا. فقال له: يا رسول الله، ألم أخبرك؟ أنا وريتك إنه ذي الناس ما بخاف الله، ألم أخبرك؟ طيب، في هذه المراحل كلها الله جل جلاله كان يأمر المسلمين بأن يتألفوا أهل الكتاب، يقول لهم: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. يقول لهم: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يقول له: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا كله ما أجدى شيئا، أظهروا العداوة، أظهروا البغضاء، تآمروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرة أرادوا أن يقتلوه بالسم، مرة أرادوا أن يطرحوا على رأسه حجرا، مرة أرادوا أن يقتلوه بالسحر، وتعاونوا مع أعداء الله عز وجل في مكة، وغدروا بالمسلمين يوم الأحزاب. هذا كله كان من أحوال اليهود في المدينة. وأما النصارى فإنهم قد قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إلى عامل بصرى، وكان ذلك سببا لغزوة مؤتة التي قتل فيها النصارى الأمراء الثلاثة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضوان الله عليهم أجمعين. ثم بعد ذلك حشدوا الحشود في السنة التاسعة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة، وكان قوامه 30,000 في حال قيظ وشدة وقحط في صيف شديد. خرج صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وأقام هناك نحو من 20 يوما ينتظر أولئك الرومان، فألقى الله الرعب في قلوبهم وانسحبوا عن تخوم بلاد الشام، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما استخار الله، وكانت تلك آخر غزوة غزاها عليه الصلاة والسلام، كانت غزوة تبوك آخر غزوة. فها هنا في هذه السورة المباركة تأتي التشريعات النهائية في التعامل مع أهل الكتاب هؤلاء. يقول الله عز وجل لنا: قاتلوا أيها المسلمون، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ولو أن قائلا قال: هؤلاء الكتابيون يؤمنون بالله وباليوم الآخر، يكون الجواب بأن الذي يكفر بالله واليوم الآخر من وجه لا ينفعه أن يكون مؤمنا بالله واليوم الآخر من وجه آخر، فإن الإيمان كل لا يتجزأ. ولذلك ربنا نفى عنهم الإيمان، لا يؤمنون بالله الذي يقول الله ثالث ثلاثة، الذي يقول عزير بن الله، الذي يقول المسيح بن الله، الذي يقول إن الله هو المسيح ابن مريم، الذي يقول إن الله فقير ونحن أغنياء، الذي يقول يد الله مغلولة، الذي يتخذ الراهب أو الحبر ربا يحل ويحرم، هذا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. فإن اليهود الله جل جلاله سجل جرائمهم في سورة النساء، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وقبل ذلك قال الله عز وجل: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. كل هذه جرائم. أما النصارى فقد وقعوا في أعظم الحرام وهو الشرك بالله عز وجل، ثم بعد ذلك استحلوا الخنزير واستحلوا الخبائث التي حرمها الله، هذه جريمتهم الثانية، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. ثم الجريمة الثالثة: ولا يدينون دين الحق. فيها قولان: دين الحق أي دين الإسلام من إضافة الموصوف إلى صفته، أو الحق هو الله جل جلاله. ولا يدينون دين الله، الدين الذي ارتضاه الله لنفسه، وما لهم في ذلك عذر. لماذا؟ لأنهم كانوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، لأنهم كانوا يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، إما بلقب المعزي أو بلقب الفرقليط. وأحد علماء الإسلام وهو الشيخ عبد الوهاب النجار رحمه الله سأل مستشرقا نصرانيا إيطاليا، قال له: أنا أسألك، أنت العالم بتلك اللغات العبرانية القديمة، ما معنى الفرقليط؟ فقال له: يقولون كذا. قال له: أنا ما أسألك عما يقولون، أنا أسألك أنت العالم. فقال له: معناها المحمود، المحمود. قال له: والمحمود هو محمد صلى الله عليه وسلم، يعني محمود في الأرض ومحمود في السماء عليه الصلاة والسلام. كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولذلك الله جل جلاله قال: ولا يدينون دين الحق. هذه ثلاث جرائم: لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق. من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، الجزية أي ذلك المال الذي يدفعونه وهم صاغرون في مقابل حقن دمائهم وصيانة أموالهم وحمايتهم من الظلم الداخلي والاعتداء الخارجي، يؤدونه في مقابل الزكاة التي يؤديها المسلمون، يؤدونها في مقابل إعفائهم من الخدمة العسكرية، يؤدونها إظهاراً للخضوع لحكم الإسلام. هذه هي الجزية. ما مقدارها؟ حسب اجتهاد الإمام. ولا تؤخذ إلا من الرجال البالغين، لا تؤخذ إلا من المقاتلة. الجزية لا تؤخذ من النساء ولا تؤخذ من الصبيان، وإنما تؤخذ من الحالم، الحالم الذي بلغ الحلم في مقابل إقراره على البقاء في دار الإسلام، طبعا ما عدا جزيرة العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، وقال: لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب ولا أبقين فيها إلا مسلما. عليه الصلاة والسلام. فالله جل جلاله قال: قاتلوا هؤلاء إلى غاية حتى يعطوا الجزية عن يد، أي ذل وقهر، عن يد، عن ذل وقهر. قال أهل التفسير: عن يد أي نقدا لا نسيئة، عن يد أن يأتي بها ولا يبعث غيره، ويكون المعطي قائما والآخذ جالسا، واليد العليا خير من اليد السفلى. وعن يد عن إقرار بإنعام المسلمين عليهم حين قبلوا الجزية، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أي ذليلون، عليهم الذل والصغار. وهذا الأمر كان واضحا أيها الإخوة الكرام عند المسلمين الأولين، ما كان علما مكنونا يعرفه بعضهم دون بعض. ولذلك لما ذهب المسلمون لغزو بلاد الروم، وهرقل أرسل إلى المسلمين يطلب ناسا يفاوضهم، وقد تعجبوا، يعني هؤلاء الأعراب الذين عرف عنهم الجوع والمسغبة، كيف يجرؤون على غزونا؟ ظنوا أن الجوع قد أخرجهم. فهرقل طلب من قائد جيش المسلمين أن يرسل إليه من يفاوضهم، فما دقق أبو عبيدة رضي الله عنه، بل اختار ربعي بن عامر وعمر بن العاص رضوان الله عليهما. فلما جاء ربعي بن عامر وهؤلاء الروم ينظرون إليه، ثيابه مرقوعة، نعاله مخصوفة، سلاحه بال، حجمه ليس بذاك، فصاروا يضحكون ويسخرون. ثم بعد ذلك سأله هرقل: ما الذي جاء بكم؟ وهو يتصور أنه يقول: جاء بنا الجوع، أو جاء بنا أننا نلتمس هواء عليلا ونسيما رقيقا وبلادا رطبة، لأننا في الجزيرة العربية حيث لا زرع ولا ماء ولا هواء، بل الحر والضيق. قال له ربعي: إن الله ابتعثنا، يعني ما جئنا من أنفسنا، وإنما الله هو الذي ابتعثنا لنخرج من شاء، من شاء الله لا من نشاء نحن، لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فهرقل وجد كلاما غريبا ما سمعه من قبل. قال له: وماذا تريدون منا؟ قال: نريد منكم واحدة من ثلاثة، إما الإسلام فنقركم على ما في أيديكم، تبقون كما أنتم، ملككم ملككم، وأموالكم أموالكم، وتكونون إخوة لنا، لكم ما لنا وعليكم ما علينا. قال له: والثانية؟ قال: إن أبيتم تعطوا الجزية عن يد وهم وأنتم صاغرون. قال له: والثالثة؟ قال: إن أبيتم الأولى والثانية قاتلناكم وقتلناكم. قال له: أمهلونا، لأنه كان قد رأى رؤيا تشاءم منها. قال له: أمهلونا حتى نستشير قادتنا. قال له: كم؟ قال له: إلى ما شاء الله. فقال له ربعي: ما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نمهل عدونا فوق ثلاث. قال له: عندك ثلاثة يوم بس، تختار واحدة من هذه الثلاثة. فكانت هذه واضحة عند المسلمين، ولذلك بدأت المعركة، ودخل المسلمون بلاد الشام فاتحين. ولما خرج هرقل قال: سلام عليك يا سوريا، سلام لا لقاء بعده، أيقن بأن ملكهم قد زال وأن الملك لله رب العالمين. وهذا تكرر أيضا في فتح بلاد فارس بقيادة سعد بن أبي وقاص، وما كان المسلمون ناسا متفوقين في أسلحتهم، ولا كانوا متفوقين في أجسادهم، ولا كانوا متفوقين في أعدادهم، ولا كانوا متفوقين في حضارتهم. ولذلك الطبري رحمه الله يقول كان في تاريخه يقول: دخلوا وهم في جوع شديد، فأباح لهم سعد أن يدخلوا قصر كسرى ويأكلوا مما وجدوا من طعام. قال: فلما أخرجوا خبز الرقاق ظنوه مناديل يمسحون فيها أيديهم، لأنهم ما عهدوا ذلك الخبز الفاخر كما يسمونه. قال: وأخرجوا الكافور فظنوه ملحا، الكافور ظنوه ملحا. ثم بعد ذلك أخذوا الأقباض الجواهر هذه التي كانت وفيها تيجان كسرى ومجوهراته، وكله جاءوا به إلى عمر بن الخطاب. فعمر رضي الله عنه نظر واستغرب وقال: إن قوما أدوا هذا لأمناء، يعني ناس جابوا الحاجات دي كلها وسلموها لأمير المؤمنين أمناء. فقال له علي رضي الله عنه: عففت فعفوا، ولو رتعت لرتعوا، يعني أنت عفيف وكذلك جيشك عفيف، عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. فالله جل جلاله قال: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ثم قال سبحانه: وقالت اليهود عزير بن الله، هذه قراءة الجمهور، وقرأ عاصم والكسائي ويعقوب بالتنوين. أنتوا صاحين أخواننا؟ وقالت اليهود عزير بن الله، قرأ عاصم والكسائي ويعقوب عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله. اليهود أيها الإخوة، تقدم معنا الكلام مرارا بأن هذه الكلمة جمع يهودي، وسمي اليهود يهودا، وأحيانا الله جل جلاله يسميهم بالذين هادوا، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن ماضي. قل: يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. إما من قولهم هدنا إليك، أي تبنى، وهم قوم موسى، وإما من نسبة إلى يهوذا الذي هو أحد أسباط يعقوب عليه السلام، وإما من المهاودة وهي الترجيع، لأنهم كانوا إذا قرأوا التوراة فإنهم يرجعون هكذا ويتحركون إلى الأمام وإلى الخلف. وما جاءت هذه الكلمة في القرآن في موضع مدح قط. إذا ذكر اليهود ذكر معهم الغش، الخسة، النذالة، السحت، الكذب، الظلم، تحريف الكلم عن مواضعه، الربا، أكل أموال الناس بالباطل، قتل الأنبياء، سفك الدماء، كل الصفات الخسيسة في هؤلاء. وقالت اليهود عزير ابن الله، من عزير؟ مضى معنا خبره في سورة البقرة لو كنتم تذكرون: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. هذا هو عزير، رجل صالح من صالح بني إسرائيل، ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره نقلا عن السدي أنه لما تسلط العمالقة على بني إسرائيل فقتلوا رجالهم وحرقوا كتبهم ذهبت التوراة فما بقي منها شيء، قتل علماؤهم وأفني خيارهم. عزير هذا بكى عليهم حتى سقط جفناه. ثم مر بالمقابر يوما فرأى امرأة جالسة عند قبر تقول: ومطعماه وكاسياه، يعني تبكي على ميتها. فقال لها: يا أمة الله، من كان يطعمك ويسقيك قبل هذا؟ قالت: الله. فقال لها: فالله حي لا يموت، فقالت له يا عزير من علم بني إسرائيل التوراة؟ قال لها الله. قالت له فالله حي لا يموت. فأدرك أن هذه موعظة، ثم هتف به هاتف يا عزير انطلق إلى مكان كذا متطهرا وصل لله ركعتين، تجد شيخا يطعمك طعاما فكله. فذهب إلى المكان وألقمه ذلك الشيخ لقما ثلاثة، فورثه الله عز وجل علم التوراة التي ذهبت. هذا الرجل كما مر معنا في سورة البقرة مر على قرية وهي خاوية على عروشها، مكان خرب، فاضطجع في ذلك المكان ومعه شيء من عنب قد عصره، ووضع فيه خبزا يابسا ليبتل، ثم نظر وسأل سؤالا متعجبا: أنى يحيي هذه الله بعد موته؟ في مكانه أماته الله 100 عام وقد ربط حماره إلى جواره، ثم بعثه بعد 100 سنة. قال له كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، لأنه لما نام كان في وقت الضحى، لما بعث قبل غروب الشمس. قال له بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك، العنب والخبز لم يتسنه لم يتغير، وانظر إلى حمارك فإذا الحمار عظام نخرة، وانظر إلى العظام كيف ننشرها أي نحييها، أو ننشزها أي نركبها، نرفع بعضها فوق بعض، واعلم أن الله على كل شيء قدير. يقول الله عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله. هؤلاء لما وجدوا أن عزيرا قد ورثه الله علم التوراة قالوا: ما فعل به ذلك إلا لأنه ابنه. من اليهود الذين قالوا هذه المقولة الكفرية؟ قال بعض المفسرين: قد قالها سلام بن مشكم وشاس بن قيس ونعمان بن أبي أوفى ومالك بن الصيف، هؤلاء اليهود قالوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء مالك بن الصيف وسلام بن مشكم ونعمان بن أبي أوفى وشاس بن قيس قالوها للنبي عليه الصلاة والسلام. والصحيح بأن اليهود جميعا قد قالوها، هؤلاء الخلف السيء قلدوا فيها السلف الأسوأ، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. النصارى قالوا مقولة كفرية كمقولة اليهود حين نسبوا المسيح عليه السلام ابنا لله عز وجل. وربنا سبحانه في القرآن عني بنفي هذه المقولة مرارا، كما في قوله جل جلاله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن أو ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا 3 انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. هؤلاء النصارى علقت بأذهانهم شبهة بأن المسيح ولد من أم بلا أب، إذن فليس له أب إلا الله، نعوذ بالله من الكفر والضلال. فالله جل جلاله زيف شبهتهم بقوله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. وقد تردوا وانحدروا في الكفر، فبعدما نسبوه ابنا لله عز وجل جعلوه إلها، جعلوه إلها. قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وأحد علماء الإسلام يخاطب النصارى قال لهم: أعباد المسيح، لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه، فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك في تسع لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذا، فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما ادعاه. قال الله عز وجل: يضاهون أو يضاهئون، لغتان فصيحتان وقراءتان صحيحتان، أي يحاكون ويشابهون قول الذين كفروا من قبل. بقولهم هذا حاكوا وشابهوا المشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله، الملائكة بنات الله. قال الله عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال جل من قائل: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. قال: ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أي لعنهم الله، أنى يؤفكون أي كيف يصرفون عن الحق، أنى يؤفكون. ثم قال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. الأحبار جمع حبر أو حبر لغتان، والحبر هو العالم، الحبر والحبر العالم، والرهبان جمع راهب، والراهب هو العابد. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وهذه الآية أيها الإخوة الكرام أشكلت على رجل كان نصرانيا فأسلم، وهو عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، لما وصلت خيول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ديار طي، حاتم عدي هذا هرب، فأسرت أخته سفانة من بين السبايا وجيء بها إلى المدينة، فكلمت علي بن أبي طالب وعرفته بنفسها، فقال لها: إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فأخبريه. فقالت له: يا محمد، أنا ابنة رجل كان يقري الضيف ويحمي الذمار ويطعم المسكين ويعين على نوائب الحق. فقال لها: من أنت؟ قالت له: أنا ابنة حاتم الطائي. قال عليه الصلاة والسلام: أطلقوها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، ولو كان مسلما لترحمنا عليه. وما اكتفى عليه الصلاة والسلام بإطلاقها، بل أكرمها وزودها وردها إلى أهلها. فذهبت تبحث عن أخيها حتى وجدته، فعنفته قالت له: تركت أهلك وحريمك ووليت مدبرا، وقد قال لي محمد أنت أخت الفار من الله ورسوله. ثم قالت له: يا عدي، اذهب إلى محمد، فإن كان نبيا فهو خير الدنيا والآخرة، وإن كان ملكا فهو أبر الناس وأطيب الناس وخير الناس. فعدي بن حاتم جاء إلى المدينة بوصية أخته، قال: فدخلت المسجد وصرت أرمق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا تكلم أنصت الناس، وإذا أمر بأمر ابتدره الناس. فقلت: هذه أخلاق ملك، إن فعلا الملك إذا تكلم الناس ينصتون، وإذا أمر بأمر فالناس يسارعون. قال: ثم انقلب إلى بيته، فانقلبت معه، فاستوقفته امرأة عجوز تناجيه طويلا، فوقف لها، فقلت: والله ما هذه بأخلاق الملوك، ما في ملك بيقف في الشارع مع الناس. قال: فلما دخل بيته دخلت معه، فألقى إلي وسادة وجلس على الأرض، فقلت: اجلس عليها. قال: بل اجلس عليها أنت. ثم قال لي: يا عدي، أسلم. فقلت له: أنا ذو دين. فقال لي: أنا أعلم بدينك منك، ألست من الركوسية وأنت تأكل من مرباع قومك؟ فإن هذا لا يحل لك في دينك. قال: فما تمالكت لها، يعني خلاص بدأ يرجف، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كاشف موضوعه كله. الركوسية طائفة من النصارى، يعني مثل ما يقال الآن هؤلاء كاثوليك، هؤلاء بروتستانت، هؤلاء أرثوذكس. قال له: أنت من الركوسية وأنت تأكل من مرباع قومك. من مرباع قومك أي من الغارات التي يشنها قومك، تأخذ الربع، فإن هذا لا يحل لك في دينك. ثم قال له: يا عدي، أغاظك أن يقال الله أكبر؟ فهل أحد أكبر من الله؟ أغاظك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل إله غير الله؟ ثم قال له: يا عدي، لعله يمنعك من الإسلام ما ترى من فقر أصحابي. قال: بلى. قال: وعله يمنعك من الإسلام ما ترى من أنهم خائفون من عدوهم. قال له: بلى. قال له: فيوشك إن طالت بك حياة أن ترى الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت ليست في جوار أحد إلا الله، ويوشك إن طالت بك حياة أن ترى المال يعطى صحاحا فلا يقبله أحد، ويوشك إن طالت بك حياة أن تفتح كنوز كسرى بن هرمز. قلت: كسرى بن هرمز؟ يعني مستنكرا. فقال: إي والذي نفسي بيده. يقول عدي رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره، طالت حياتي حتى رأيت الضعينة، الضعينة يعني المرأة المسافرة، تخرج من الحيرة حتى تطوف ببيت الله ليست في جوار أحد إلا الله، وكنت في من فتح كنوز كسرى بن هرمز، ووالله لتقعن الثالثة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل أسلم لما سمع هذه الآية، قال: يا رسول الله، ما اتخذناهم أربابا، يعني هذه الآية تقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ما اتخذناهم أربابا. ظن رضي الله عنه أن اتخاذ الرب محصور في الركوع له والسجود بين يديه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن له بأن من أخص خصائص الربوبية الحكم، التحليل والتحريم. قال: أليس قد كانوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتطيعوهم؟ قلت بلى. قال فتلك عبادتكم إياهم. المعنى أيها الإخوة الكرام، في سورة الكهف آيتان، آخر آية ماذا يقول الله فيها؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ما يشرك في العبادة أحدا مع الله. وفي الآية قبل ذلك قال الله عز وجل أسمع به وأبصر، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وفي قراءة ابن عامر ولا تشرك في حكمه أحدا، هنا قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهنا قال ولا تشرك في حكمه أحدا. فمن أشرك مع الله غيره في حكمه كان كمن أشرك مع الله غيره في عبادته، في السجود والركوع أو النذر أو الصيام أو غير ذلك من العبادات. وهذا المعنى تكرر في القرآن مرارا، كما في قول ربنا إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو أسرع الحاسبين، وغير ذلك من الآيات مما سيأتي له مزيد بيان في درس الغد إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا في حفظك وحرزك وجوارك وتحت كنفك. اللهم اصرف عنا شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الثواب وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.